الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا حق التقوى. عباد الله، جعل الله كلمة التوحيد أصل الملة والدين، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن نعبده تعالى بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، الإيمان الصادق واليقين التام بأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى الخليقة بشيرا ونذيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أرسله الله بالرسالة العامة لكل الخليقة عربها وعجمها إنسها وجنها. يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعل خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن آمن به وبما جاء به ووحد الله جل وعلا فقد دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه واستحق الجنة برحمة أرحم الراحمين جل وعلا سبحانه، وأمن من الخلود في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أيها المسلمون، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من مقتضيات ذلك أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به ونتجنب ما نهانا عنه، فإن طاعته طاعة لله. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحذرنا من مخالفة أمره، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم محبته، فمحبته أصل الإيمان، فمحبته أصل الإيمان وكمالها من كمال الدين. أن يحب المسلم محمدا رسول الله محبة فوق محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، وأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذه المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست دعوة الدعاء، ولكنها حقيقة للمؤمن، فليس كل من ادعى محبته كان صادقا في ذلك، فلا بد من ابتلاء وامتحان. فالمحب الصادق له صلى الله عليه وسلم هو الذي يمتثل أوامره ويتجنب نواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق والحق. فمن الإيمان به أن نصدق ما أخبرنا به مما كان وسيكون، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن ينصر المسلم سنته ويدافع عنها، قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، إن من محبته صلى الله عليه وسلم تطبيق أوامره واجتناب نواهيه، ولقد كان صحابته الكرام رضي الله عنهم من أعظم الخلق تطبيقا لأوامره صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن نواهيه كانوا أسرع الناس امتثالا لما أمرهم به وأسرعهم اجتنابا لما نهاهم عنه. أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان أهل قباء يصلون نحو بيت المقدس لم يبلغهم الخبر، فجاءهم رجل وقال يا أهل قباء، وقال يا أهل قباء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر باستقبال الكعبة. قال فاستداروا نحو الكعبة، استداروا نحو الكعبة في صلاتهم تطبيقا لأمره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت في بيت أبي طلحة أسقيهم الخمر، فجاء رجل فقال ما بلغكم خبر تحريم الخمر؟ إن الله أنزل تحريمها. قال أنس، فقال لأبو طلحة يا أنس انهض فأرق الخمر. قال فأراق الصحابة الخمور حتى جرت في المدينة. كل ذلك امتثالا لأمره وسمعا وطاعة له صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تختم النبي بخاتم الذهب، فلما ألقاه ألقى الناس خواتمهم من الذهب وتركوها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. في يوم خيبر نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فلما بلغهم الخبر أكفوا القدور، أكفأوا القدور، وإنها لتغلي بلحوم الحمر. كل ذلك طاعة منهم له صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره. أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فظاهرها أننا نحاسب على حديث أنفسنا. فجاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، وقد أنزل الله آية لا نطيقها، إن الله يحاسبنا عن حديث أنفسنا. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعفى الله عن حديث النفس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. ومن أثار محبة الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق يكون لكل مسلم أيضا، إنهم كانوا يثنون على كل من وافق سنته وعمل بشريعته تشجيعا له لإظهار السنة. صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما صلى ورأى ما قام به عمر من تطبيق السنة في الصلاة قال رضي الله عنه إن أشبهكم صلاة برسول الله هذا الفتى، لأنه رأى موافقته للسنة وتقيده بها. ومن آثار محبتهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتبون على كل من خالف سنته ويغلظون القول عليه تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستخف بها ويستهان بها. حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قائلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. قال الراوي فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه قط مثله. وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لأمنعهن. انظر كيف غلظ عليه، قد يكون قصده اجتهادا لأنه رأى من النساء شيئا يعني غيرن فيه ما كان ماضيا، لكنه ما أحب أن يسمع قولا يصادم قول محمد صلى الله عليه وسلم. حدث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والخذ فإنه يقفأ العين ويكسر السن ولا ينكأ عدوا. فقام رجل من بنيه فخذف فنها فقام فخذف فنها وقال أحدثك عن رسول الله وتفعل خلاف ذلك، والله لا كلمتك أبدا. وأيضا رجل من الصحابة كان في يده خاتم ذهب فأخذه النبي وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فقيل للرجل خذ خاتمك، قال والله ما كنت لآخذه بعدما ألقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سيرتهم رضي الله عنهم الدالة على كمال المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن محبته ليست دعوى باللسان ولكنها حقائق تظهر عند تطبيق الأوامر واجتناب النواهي. لما نوقش عبد الله بن عباس في متعة الحج وأن الصديق وعمر وعثمان رأوا أن الإفراد أفضل، قال لمن قال له يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما قيل لعبد الله بن عمر إن أباك ينهى عن المتعة وأنت تأمر بها، قال أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر؟ كل هذا تعظيم للسنة، تعظيم لرسول الله، لما يدل على المحبة الصادقة له صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا امتحن من ادعى محبته بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها دليل على محبة الله جل وعلا. فالمحب لله هو العامل بسنته، هو العامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المطبق لها، المنفذ لها، الواقف عندها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمر الله وأمر رسوله أمر نافذ ولا خيار لأحد في ذلك. فالمسلمون يعظمون سنته ويرجعون كل نزاع تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكان أئمة الإسلام يتبرؤون من أقوالهم المخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أقوالهم إذا خالفت السنة وجب أن ترد ولا يعمل بها ولا يلتفت إليها. أمة الإسلام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نسلك معه مسلك اليهود والنصارى في أنبيائهم، فاليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم غلوا خرجوا به عن منهج الله بأن عبدوهم من دون الله واتخذوهم أربابا من دون الله. ولذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاف علينا ما وقع فيه من قبلنا فقال لنا صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال أيضا لنا عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وحذرنا من أن نتخذ قبره عيدا فقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وكان في آخر لحظة من لحظات حياته يكشف غطاء على وجهه وكان في الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. أيها المسلمون، إن أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ولسيما خلفاؤه الراشدون، فهم أعظم الخلق محبة له. وما وجدناهم أقاموا لليلة المولد وزنا ولا جعلوا لها ذكرى ولا أحيوها، لأنهم يعلمون أن ذلك ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يعلمون متى ولد وفي أي عام وفي أي ليلة ولد، ومع هذا ما أقاموا لذلك وزنا. صاموا يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يوم ولد فيه ويوم أوحي إليه فيه، فصاموه اتباعا للسنة فقط. لكن لما لم يشرع لهم نبيهم إحياء لليلة من الليالي ولا الاهتمام بها فإنهم تركوها، لا عن جهل ولكن اتباعا للسنة ووقوفا عند الشرع. هكذا يكون المسلمون، فالبدع مهما حسنها أهلها ومهما دافعوا عنها فإنها مخالفة للشرع، لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها ولا إحياؤها، لأن المؤمن مأمور باتباع الكتاب والسنة، وعمله لا يكون عملا مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وكان على وفق كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله جل وعلا حق التقوى. عباد الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحب هذا النبي الكريم محبة صادقة، محبة تمكنت في قلوبهم وظهرت آثارها على جوارحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن ذلك ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، والله إنك لأحب الخلق إلي، وإني كلما ذكرتك وأنا في بيتي لا تطيب نفسي حتى أخرج وأراك، ولكني إذا ذكرت أني ميت وأنك ميت وأن منزلتك في الجنة عالية فأنى لي أن أنظر إليك. هذا الذي أغلقني وأتبعني. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ربيعة الأسلمي: قربت للنبي وضوءه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سل يا ربيعة. قال له: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما قسم النبي غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام ولم يعطي الأنصار، وجدوا في أنفسهم شيئا، فدعاهم وحدهم وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: أتيتنا مطرودا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وفقيرا فواسيناك. يا معشر الأنصار، لو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. قال: فخضبت لحاهم بالدموع وقالوا: الله ورسوله أمن. ومن محبته له أيضا كلما ذكروه ذرفت عيونهم شوقا إليه. خطب الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، فلما خطب قال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل مقامي هذا من العام الماضي، ثم بكى رضي الله عنه، ثم أعادها فبكى 3 مرات، وقال: سمعته يقول: ما أعطي ابن آدم بعد الإخلاص خيرا من العافية. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني، إن مت اليوم فأسرعوا بجنازتي، فإن يوما أكون بجوار محمد صلى الله عليه وسلم لمن خير الأيام وأحبها إلي. ولما طعن عمر رضي الله عنه دعا ابنه عبد الله فقال: يا عبد الله، إن أهم ما يهمني أن أكون بجوار محمد وصاحبه، وإن ذلك أمر بيد أم المؤمنين، فأقرئها مني السلام وقل لها: يستأذن عمر أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال عبد الله: فأتيتها وهي تبكي حزنا على عمر، فقلت يقرئك عمر السلام ويستأذنك أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قالت والله ما كنت لأوثر أحدا غيره، أخبره بذلك. قال فلما رجع عبد الله إلى أبيه وقالوا هذا عبد الله أقبل، قال أجلسوني ما وراءك يا عبد الله. قال هو ما تحب يا أمير المؤمنين، أذنت لك أن تدفن مع رسول الله وصاحبه. قال يا عبد الله لعل ذلك في حياتي، فإذا مت وصليتم علي فمروا بجنازتي عليها واستأذنوها لي. قال فلما صلوا مروا بجنازتي فقالت ما كنت لأوثره حيا وأحرمه ميتا، ادفنوه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كل ذلك من محبتهم له رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يعظم سنته ويعمل بها وينقاد إليها ويسمع ويطيع له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العاملين بشريعته المتمسكين بها الثابتين عليها، وأن يجعلنا ممن يرد عليه حوضه يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كما أمركم الله بذلك ربكم جل وعلا، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.